إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الصلاة من آكد الأركان بعد الشهادتين، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذه الشعيرة التي اتفقت الشرائع عليها جميعا، وهذا يدل على أن هذه العبادة مصلحة أدائها لا تتغير بتغير الزمان والمكان، بل هي ثابتة في كل شريعة، وهذا يدل على أهمية هذه العبادة وهذه الشعيرة، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن إسماعيل عليه السلام: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكذلك قال الله عز وجل في شأن موسى عليه السلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى في قبره وهو يصلي، فهذا كله يدل على أن هذه الصلاة مما اتفقت عليها الشرائع جميعا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في شأن النقباء أي الأشراف من بني إسرائيل: وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. فهذا يدل على أن أكد ما خوطبوا به وأخذ عليهم الميثاق هو الصلاة، فهذه الصلاة مما اتفقت عليها الشرائع جميعا، وهذه الفريضة التي فرضت في شريعة الإسلام اختلفت عن سائر الفرائض، فسائر الفرائض فرضت في الأرض، ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤدي ما أمره الله تبارك وتعالى إلى الخلق وهو في الأرض. أما فريضة الصلاة ففرضت في السماء يوم عرج به صلوات الله وسلامه عليه إلى السماء بعد أن أسري إلى بيت المقدس، فرضت عليه الصلاة في السماوات وفرضت 50، وهذا يدل على أهمية هذه الصلاة، 50 فرضا في اليوم، وذلك لأن الله يحب تكرار هذه العبادة، ذلك أنها الصلة بين العبد وربه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يخفف عن أمته، فخففها الله تبارك وتعالى فجعلها خمس، والخمس بخمسين أجرا، فالحسنة بعشر أمثالها. هذا كله يدل على أهمية الصلاة، وأعظم من ذلك هي أنها أول ما يخاطب به العبد، كما جاء في حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يدعو أهل اليمن إلى التوحيد، قال: فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، وهي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وهذه الصلاة هي التي كان يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم الناس على تركها، فإذا تركوا هذه الشعيرة الظاهرة وامتنعوا من فعلها قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجعل الحد الفاصل في التمييز بين ديار الإسلام وديار الكفر بالنداء للصلاة وبأداء الصلاة، فكان ينتظر أذان الفجر، فإن سمع النداء وإلا أغار عليهم كما في صحيح البخاري. وقد أمره الله تبارك وتعالى أن يتخذ من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحقق التوحيد إخوة له في الدين، وأن يقاتل من امتنع من أداء هذه الفرائض والأركان، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وكما قال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والأخوة نوعان لا غير: أخوة نسب وأخوة دين، فإذا لم يكن هؤلاء إخوانا لنا في الدين فهذا يدل على أن ملتهم ليست ملة الإسلام. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أشهر ما يعرف به العبد في إيمانه من أعمال الإسلام الظاهرة الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. فهذا هو المعيار الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصلاة هي مما يقتضى من عرى الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي أمامة وحسنه الألباني رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، وكلما نقضت عروة تشتت الناس في التي تليها، وأول ما ينقض من عرى الإسلام الحكم، ثم لا يزال تنقض العرى حتى تنقض عرى الصلاة. وهذا يدلنا على أنه لا على أنه ينبغي لنا التشبث بهذه العروة وبهذا العمود، عمود الإسلام. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في حق من ضيع الصلاة، وكذلك أصحابه وخلفاؤه من بعده، كما قال عمر رضي الله عنه: فإنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وقال شقيق بن عبد الله العقيلي رحمه الله تعالى وهو من أئمة التابعين، قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. الصلاة أيها الإخوة هي آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهذه هي آخر ما أوصى به، وهو آخر ما كان يتكلم به ويتلجلج في صدره، وهذا يدل على أهميتها، كما جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يوصي عباده قبل أن يودعهم، يوصي أصحابه ويوصي المسلمين ويوصي عباد الله، يقول لهم: الصلاة الصلاة. فهذا خطاب الله تبارك وتعالى، وهذه أمام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة ضيعها كثير من الناس إلا ما شاء الله، كما قال الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هؤلاء ضيعوا الصلاة وصلوها بعد خروج وقتها، أو ضيعوا أداءها في الجماعة، أو ضيعوا أركانها وواجباتها، أو ضيعوها في الترك كلية. نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، هذه الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قرة عين لكل مؤمن يدن بها السعادة، يدن بها الأنس والراحة، نجاته ونجواه بين يدي الله تبارك وتعالى. إذا قام يصلي قام والله عز وجل قبل وجهه كما في صحيح البخاري. أي تعظيم للصلاة أعظم من هذا، وأي شرف لها، وأي فضل، وأي حب لله تبارك وتعالى من أداء هذه الشعيرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فمن قرت عينه فهذا قد تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودل ذلك على وجود إيمانه. الصلاة نور، كما جاء في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه مسلم في صحيحه، قال: الصدقة برهان والصلاة نور. ولذلك تجد أهل الصلاة تجد وجوههم فيها شيء من النور بحسب أدائهم للصلوات وسائر العبادات والطاعات. وكذلك إذا كان لهم حظ من قيام الليل، كما قال بعض الزهاد في يزيد بن هارون أو شريك بن عبد الله، قالوا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فهذه الصلاة التي تجعل على الوجه هذا البهاء، وهذه الطاعات التي تصير الوجه بهذا البهاء، بخلاف الكفار والمنافقين ومن ضيع أركان الإسلام والواجبات، ومن تلبسوا بالبدع، وكذلك من تلبسوا بالمعاصي إلا ما شاء الله عز وجل، تجد الظلمة على وجوههم. فهذا الوجه جعل الله عز وجل عليه أمارات الصلاح والفساد. يقول الله تبارك وتعالى في شأن الكفار: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. هذه الصلوات كما جاء في الحديث، في حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. هذا عهد الله إليكم، أن يدخلكم الجنة إذا حافظتم على الصلوات. وليس كمن يظن أنه إذا قال لا إله إلا الله فقد برئ من العذاب وحقق التوحيد والإيمان، فهذا خلل ونقص في فهمه. فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد قاتل المرتدين من العرب لما تركوا الصلاة والزكاة، ثم جادله عمر بن الخطاب في ذلك، فبين أبو بكر الصديق وهو الفقيه رضي الله عنه، قال: لأن الزكاة من حق لا إله إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا بحقها. فحق كلمة التوحيد هو طاعة الله تبارك وتعالى، وأداء أركان الإسلام، وأداء ما أمر الله تبارك وتعالى به. هذه الصلوات أيها الإخوة في الله، هذه الصلوات تكفر الذنوب، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بالنهر الغمر. انظروا إلى هذا الحديث، ليس بنهر يسير ولا بجدول، بل هو نهر غمر، كأن الإنسان يغتسل منه في اليوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ كل هذا يدلك جسده من هذه الأوساخ. وكذلك هذه الصلوات تكفر الذنوب والخطايا، ناهيك عن أن الوضوء إذا توضأ العبد تساقطت خطاياه حتى تتساقط من عينيه ومن أنفه ومن أظافره. فذلك فضل الله سبحانه وتعالى عليكم جميعا أن يسر لكم هذه الأسباب في تكفير السيئات. كما أن العبد إذا خطأ إلى المسجد بكل خطوة تكتب له الحسنة وترفع عنه سيئة. هذه الصلوات هي من أسباب الثبات والإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة على الخاشعين. وفي حديث حذيفة في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ولذلك لما كسرت الشمس خرج صلوات الله وسلامه عليه يجر ثوبه، ثم ماذا فعل؟ صلى صلاة طويلة ينادي ربه وكأن لسان حاله أنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الشيء ويقدم بين يدي دعائه هذه العبادة الفاضلة. فلذلك اعرفوا قدر هذه العبادة واغدروا لها قدرها. ونبيكم صلى الله عليه وسلم كان يرتاح في الصلاة، ولسان حال البعض إلا من شاء الله بسبب قسوة قلوبهم يريدون أن يرتاحوا عنها لا أن يرتاحوا بها، فشتان بين الفريقين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، هذه الصلاة سماها الله تبارك وتعالى إيمانا، وهذا يدل على ركنية هذا الفعل في الإيمان، كما قال الله عز وجل في شأن الصحابة الذين ماتوا قبل أن يدركوا نسخ استقبال بيت المقدس إلى الكعبة، فقال الناس وتحدث الصحابة ما شأن هؤلاء الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس وقد ماتوا ولم يدركوا الأمر بالنسخ والتحول إلى الكعبة، فقال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمان. فآكد ما يدل على تحقيق الإيمان هو أداء هذه الصلوات، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فهؤلاء هم الذين يعمرون بيوت الله عمارة حسية وعمارة معنوية بأداء الصلوات في هذه المساجد، بل إن قلوبهم معلقة بالمساجد، إذا جاءوا إلى هذه المساجد فرحوا واطمأنوا بها ووجدوا في ذلك من مناجاة الله تبارك وتعالى اللذة، ما يشغلهم عن كل شيء قد يزاحم هذه اللذة من لذات الدنيا وغيرها. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة، قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، ذلك أن المساجد أحب البيوت والبقاع إلى الله تبارك وتعالى، وأن الأسواق أبغض الأماكن إلى الله تبارك وتعالى، فإذا دخل إلى المسجد وصلى كذلك ربما اجتهد أن ينتظر الصلاة إلى الصلاة البعد التي بعدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط، أي انتظار الصلاة إلى الصلاة. فأين هؤلاء الذين قد أدوا هذه العبادات وانتظروا الصلاة إلى الصلاة؟ وأين هؤلاء الذين يجلسون بعد صلاة الفجر يذكرون الله تبارك وتعالى ويقرؤون القرآن حتى تطلع الشمس، ثم يصلون ركعتين كتبت لهم أجر حجة تامة وعمرة تامة، كما في جامع الترمذي وحسنه الشوكاني رحمه الله تعالى في تحفة الذاكرين. فهذه من أسباب الطاعات ورفع الدرجات. فلماذا هذه القلوب اللاهية وهذه القلوب المعرضة؟ وإنك لتحزن وإنك تعرف أقواما كانوا من الملازمين لبيوت الله، شغلوا أوقاتهم بطاعة الله وعمرت قلوبهم بنور الوحي والإيمان، وكانت قلوبهم مخبتة لينة بسبب أداء هذه الصلوات واشتغال بالنوافل حتى تصان هذه الفرائض، والوقوف في المسجد لتلاوة القرآن وقراءة آية في القرآن خير من ناقة كوماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشيطان سول لهم وأملى لهم فلا يزالون يتأخرون حتى يؤخرهم الله تبارك وتعالى. عباد الله، الإيمان يزيد وينقص، وهذه عقيدة أهل السنة كافة ولا شك في ذلك، ولكن العبد إذا أصابته غفلة بادر وتاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى وحافظ على الصلوات فإنه لا فكاك ولا نجاة من عذاب الله تبارك وتعالى إلا بحفظ هذه الصلوات وأداء الأركان والواجبات. عباد الله، كل الناس يغدو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبائع نفسه ومعتقها، فانظر أين أنت تغدو، أتغدو إلى أن تعتق نفسك من النار أم توبقها في النار والعياذ بالله؟ تبتر يا عبد الله بهذه الصلوات التي ضيعتها فيما مضى من عمرك، واتق الله فيما بقي من عمرك، واستعن بالله تبارك وتعالى، وابذل الأسباب التي تعينك على الصلاة. فكثير من الناس فيهم خير وصلاح، لكن ما الذي حرمهم وصرفهم عن الصلاة؟ يبيت أحدهم بعد صلاة العشاء على هذا الجهاز ينظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، ويسمع ما حرم الله تبارك وتعالى، يبيت وقلبه قاتل لاهن، لم يلج إلى جوفه وإلى قلبه إلا هذه المنكرات، ثم يريد أن يستيقظ إلى صلاة الفجر، فهذا أن له أن يستيقظ إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. فشتان شتان بين من صلى العشاء وذكر الله تبارك وتعالى، وربما أقام درسا، وربما تلا كتاب الله تبارك وتعالى أو قرأ كتاب، ثم نام على طهارة، ثم استيقظ وصلى ركعتين أو ما شاء الله له تبارك وتعالى، وأوتر قبل صلاة الفجر، ثم صلى الفجر، يصبح نشيطا بخلاف من بال الشيطان في ابنه، فيصبح خبيث النفس كسلان والعياذ بالله. عباد الله، لا بد من بذل الأسباب التي تعين على الطاعة. إذا كان أصحابك ممن لا يصلون، أو يصلون في البيت ويضيعون الجماعة، ويجلسون على ماذا؟ ما الذي يشغلهم عن الصلاة؟ ما الذي يشغلهم عن أداء هذه الطاعة؟ تشغلهم هذه الملهيات، أو مجالس اللغو في هذه الدواوين، يشربون الشاهي والقهوة ويسمعون النداء ينادي حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا تحرك فيهم ساكنة، ولا تنتفض قلوبهم وأجسادهم إلى أداء هذه الطاعة، فهذا لا شك أنه من تضييع الواجبات والأركان. نبيكم صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع النداء خرج إلى الصلاة، مشغول بخدمة أهله في البيت، لكن إذا سمع النداء خرج إلى الصلاة. فمتى نكون كذلك عباد الله؟ ماذا ننتظر؟ التأخير يولد الكسل ويورث تعطيل عبادة أخرى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. جالس من يشحن همتك إلى الطاعات والعبادات، جالس من يعينك على فعل الطاعات، جالس من ينصحك، وجالس من يثني لك الخير. أما هؤلاء الذين يصدونك عن الصلاة، وإن بذلوا أموالهم وجاههم لك وتجارتهم، فاعلم أنهم غير ناصحين، وأنهم استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. ومن الغبن أن ينقلب المعيار، وأن تجعل هؤلاء هم الأصدقاء وهم الناصحين، وأن تجعل الأخيار بخلاف ذلك أو بضد ذلك. فلننتهي عن هذه الأسباب التي تحول بيننا وبين أداء هذه العبادات والطاعات، ثم لا بد من الاستعانة بالله تبارك وتعالى. فالله عز وجل إذا توجه إليه العبد بقلب خالص ورجاوة صادقة وسأل الله عز وجل الهداية والتثبيت على الطاعة، فإن الله سبحانه وتعالى يستحي أن يرد عبده بعد أن يرفع يديه يردهما صفرا. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبنا على طاعتك، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقاك، اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة، ربنا اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذريتنا، ربنا اجعلنا من مقيم الصلاة ومن المحافظين عليها، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.